بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه. أما بعد أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم هذه المادة والتي قامت بتسجيلها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام السيوطي رحمه الله: يا أيها الناس، أي أهل مكة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا النداء هو أول نداء في القرآن، وبه يفتتح هذا الجبل، وهو أول جبل أيضا بحسب ترتيب القرآن. وجبل القرآن مع المخالفين له في أصول الدين كثير منتشر في السور المكية، ووروده في السور المدنية قليل. ولهذا يذهب بعض المفسرين ومنهم المفسر إلى أن النداء إذا جاء في مثل هذه السور المدنية وكان من الجدال مع الكفار في مسائل البعث واليوم الآخر، فإنهم يجعلون النداء كما ترونه عندكم، يجعلون النداء مخصوصا بأهل مكة. والجبل في القرآن كثير، وهو من أحسن الجبل وأصحه، لأن فيه استخدام لمسلمات عقلية بدهية لا يختلف فيها اثنان، فظهور الحجة بها بين في غاية البيان. وقد جمع جماعة من أهل العلم هذا الجبل، ومن أحسن ما صنف في ذلك كتاب العلامة الطوفي رحمه الله تعالى، وهو علم الجبل في علم الجبل، وقد جمع فيه آيات الجبال الواردة في كلام الله عز وجل، وبسطها وبين ما فيها من المقدمات والأقيسة. ومن أنفع ما صنف في هذا للمبتدئين ما ذكره العلامة السعدي رحمه الله تعالى في أول كتابه قواعد الحسان، فإنه جمع شيئا من طرق القرآن في جداله مع المخالفين، جمع ما يتعلق بطرق القرآن مثلا في إثبات النبوة، وطرق القرآن في إثبات البعث والنشور ونحو ذلك من الطرق التي استخدمت لإقامة البرهان الناصع على صحة ما جاء به القرآن وأنه من عند الله عز وجل. ومثله كتابه الآخر وهو فتح الرحيم الملك العلام، وهو من أحسن الكتب للمبتدئين، لأنه جمع ما يتعلق بمسائل الاعتقاد في القرآن وجعلها في باب مستقل، وهي من أحسن ما يتمهد به النظر للمبتدئ في علم التفسير، ينظر في المسائل التي جاءت لإثبات الاعتقاد في باب على حدة، والمسائل التي جاءت في الأحكام وحدها، والمسائل التي جاءت في الأخلاق والآداب وحدها، فهو مدخل من أحسن المداخل للنظر في علم التفسير. والمقصود أن ما جاء هنا في هذه الآية وهو قوله يا أيها الناس هو مفتتح لجدل. والمشهور عندهم أن يا أيها الناس إذا جاءت فهي علامة على أن السورة مدنية، على أن السورة مكية، وأن يا أيها الذين آمنوا إذا جاءت فهي علامة على أن السورة مدنية. إلا أن يا أيها الناس جاءت في ثلاث سور مدنية، وهي سورة البقرة في مثل هذا الموضع، في هذا الموضع، وفي سورة النساء في مفتتح سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم، وفي سورة الحجرات في قول الله عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. يدل على أن هذا الضابط إنما هو أغلبي وليس كلي، فالغالب أن يأيه الناس إذا جاءت فهذه السورة تكون مكية، واستثنية ما ذكرناه في هذه السور الثلاثة. وهذا كما قلت هو الذي ذهب بالمفسر رحمه الله إلى هذا المذهب، فإنه فسر الناس هنا بأهل مكة اعتبارا بهذا، وأن النداء في القرآن بأيها الناس إذا جاء فالمراد به كفار قريش، فعلى هذا فاللفظ عام وأريد به الخصوص وهذا ما ذكره بعض الأئمة المتقدمين، يروى عن بعض الأئمة المتقدمين من السلف أنهم فسروا هذا بأهل مكة، والأجود بقاء الآية على عمومها لأنه لا مانع من ذلك، بل هذا نداء لجميع الناس بأن يعبدوا الله عز وجل. نعم.
اعبدوا وحدوا.
نعم. اعبدوا أي وحدوا، وليس معنى العبادة في اللغة التوحيد، بل إن التوحيد هو من أفراد العبادة، التوحيد من أفراد العبادة، فهو إذن كما ذكره قبل قليل في أيها الناس المعنى عام، وحمله المفسر على شيء خاص، لأن الخطاب إذا صار لأهل مكة فمعلوم أنهم لا يؤمرون في الأصل بالصلاة والصيام ونحوها من العبادات إلا بعد أمرهم بالتوحيد، فهذه هي القرينة التي جعلته يخص فردا من أفراد العبادة، وهو أصل العبادة وهو التوحيد، فلما صار الخطاب للكفار صح حمله على إرادة التوحيد دون غيره من أنواع العبادة. وأصل التعبد في اللغة التذلل، والعبودية هي إظهار التذلل، والعبادة أخص منها لأنها مبالغة في التذلل، وتطلق العبادة على ما شرع بقصد التقرب إلى الله عز وجل، فيقال هذا فعل من العبادات، يعني أن الله عز وجل شرعه بقصد التقرب إليه، وعلى هذا فالعبادات شيء والعادات شيء آخر، فالعبادة إذا قيل الصلاة عبادة يعني إنها مما شرعه الله بقصد التقرب إليه، فيقال الصلاة عبادة والبيع ليس عبادة، لأن البيع لم يشرع بقصد التقرب إلى الله. ويطلق معنى التعبد وتطلق العبادة، ويراد بها كل ما يفعله المرء بقصد التقرب إلى الله، فهذا المعنى أعم من الأول، الأول إطلاقها على كل ما شرع بقصد التقرب، فيقال ما هي الأشياء التي شرعت بقصد التقرب؟ الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد والأضاحي، وأما ما سوى ذلك فإنه لم يشرع بقصد التقرب، يعني نقول البيع لم يشرع بقصد التقرب، الإجارة لم تشرع بقصد التقرب، وهكذا، لكن هذه الأشياء يدخلها قصد التقرب، فبهذا المعنى يصح أن يقال عنها إنها عبادة إذا فعلها الإنسان بقصد التقرب بنية صالحة، يصح أن يقال عنها إنها عبادة. ولهذا تأتي الإضافة، إضافة العبد إلى الله عز وجل بمن كان كثير التعبد له، وتكون العبادة عندها على وتكون الإضافة عندها على سبيل التشريف، والتسمية أيضا تسميته بالعبد على سبيل التشريف، كما قال الله عز وجل نعم العبد إنه أواب، قال واذكر عبادنا، فهؤلاء عباد من جملة العباد، لكن خصوا بالتسمية لكثرة عبادتهم، وإن كان كل من في السماوات والأرض هم من عباد الله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا، فهذه عبودية اضطرار، هذه عبودية اضطرار، بخلاف الأولى فإنها عبودية اختيار فصارت شرفا، فصارت شرفا. أما الثانية عبودية الاضطرار لا فرق فيها بين مسلم وكافر، فليست بشرف، إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا، بمعنى هو ذليل، هو خاضع لله عز وجل، فليس فيها شيء من الشرف لأنه اضطرار داخل تحت القهر الإلهي. أما العبودية الأولى وهي عبودية الاختيار فإن فيها معنى التشريف والتكريم، ولهذا خص الله بها بعض أنبيائه ورسله. نعم.
وحدوا ربكم الذي خلقكم أنشأكم ولم تكونوا شيئا.
نعم، الذي خلقكم، والخلق في الأصل يطلق على معنيين، المعنى الأول هو الإيجاد من العدم ويعبرون عنه بالاختراع وبالإبداع، يعني هو إيجاد من شيء لم يكن، وهذا ما ذهب إليه المفسر رحمه الله، ويطلق ويراد به التقدير، ويراد به التقدير، تقدير الشيء. المعنى الأول خاص بالله عز وجل فلا يطلق إلا على الله، أما المعنى الثاني فيطلق على الله وعلى غيره، وعلى غيره، لأن التقدير يكون من الإنسان ويكون من الله عز وجل، فمن إطلاقه على الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى هو الله الخالق البارئ المصور، فالخالق هنا بمعنى المقدر وليست بمعنى المنشئ من العدم، حتى يتم التدرج في الكلام، يتم التدرج في الكلام، خلق ثم برأ ثم صور، أي قدر ثم أنشأ ثم شكل، فهذا التدرج لا يتم إلا بجعلنا الخالق هنا بمعنى الخلق بمعنى التقدير، فهذا من إطلاقه على الله، ويطلق على غير الله، ومن قول زهير ولا أنت تفري ما خلق، يعني تعجل وتنفذ ما قدر، فهو من أوصاف المدح على الإنسان، ولهذا يقول الحجاج ما خلقت إلا فريت، يعني ما قدرت شيئا إلا جئت به. فهذا المعنى يطلق على الله وعلى غير الله، والمقصود هنا في الآية طبعا المعنى الأول، وهو الذي ذهب إليه المفسر رحمه الله، المراد به الإنشاء من العدم، خلقكم يعني أنشأكم بعد أن لم تكونوا شيئا. نعم.
وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
نعم، الذي خلقكم، وخلق بتقدير العطف، وخلق الذين من قبلكم، هذا بين. نعم.
لعلكم تتقون بعبادته عقابه، ولعلكم أصل للترجي.
طيب، أولا يقول لعلكم تتقون بعبادته عقابه، عقابه قدرها لأن الكلام يحتاج إلى معمول، تتقون ماذا؟ تتقون عقابه، كيف تتقون عقابه؟ بعبادته، وقدر هذه الكلمة بعبادته لكي يكون الكلام متصلا بما قبله، يعني ما علاقة قوله لعلكم تتقون بقوله اعبدوا ربكم؟ ما العلاقة بين هذا وهذا؟ الآن الله عز وجل يأمر يا أيها الناس اعبدوا ربكم، برهن على استحقاق الله عز وجل بالعبادة بقوله الذي خلقكم والذين من قبلكم، فما علاقة قوله لعلكم تتقون؟ بين العلاقة بقوله بعبادته، إذن لعلكم تتقون متصلة بالأمر بالعبادة، اعبدوا ربكم لكي تكون هذه العبادة سببا للتقوى. من أراد التقوى، من أراد النجاة من عذاب الله عز وجل كما قدر، من أراد النجاة من ذلك فليعبد ربه. وعلى هذا فأصل الكلام اعبدوا ربكم لعلكم تتقون، لكنه أراد أن يبين برهانا ساطعا على استحقاق الله عز وجل للعبادة، فقال تعبدونه لما؟ لأنه خلقه فهو مستحق العبادة، وخلق الذين من قبلكم أيضا، فلهذا صار مستحقا للعبادة. فهذا دليل وجوب إفراده بالعبادة، لكن الأمر بالعبادة جاء هنا لمنفعتهم ولمصلحتهم. من أراد النجاة من عذاب الله يوم القيامة فعليه بعبادته، فلهذا قال بعبادته لكي يبين أن الكلام مترابط. فلعلكم تتقون جاءت مرتبطة بقوله اعبدوا. قال لعل،
ولعل في الأصل للترجي وفي كلامه تعالى للتحقيق.
نعم، هذا الكلام يهمنا لكثرة ورود لعل في كلام الله عز وجل. فالمفسر يقول لعل في أصل الكلام، في أصل الاستخدام، تستخدم لأي شيء؟ للترجي، وبعضهم يعبر بالتوقع، وعبر المؤلف هنا كعبارة آخرين بقوله للترجي وللإشفاق أيضا. والترجي هو توقع المحبوب، توقع المحبوب، والإشفاق هو الحذر من المكروه. فلعل تستخدم لهذا ولهذا، إلا أن التوقع معلوم أنه يكون ممن لا يعلم الغيب، يكون ممن لا يعلم الغيب. فهذا الذي حمل جمعا من أهل العلم على منع إرادة هذا المعنى في كلام الله عز وجل، لأن عالم الغيب والشهادة لا يتأكد منه الترجي ولا الإشفاق. فلهذا ذهب المفسر هذا المذهب وقال هي في كلام الله عز وجل للتحقيق، وهذا مذهب جمع من أهل العلم في لعل وعسى. يقولون إذا جاءت في كلام الله فهي للتحقيق، يعني نجزم بحصول هذا. أما المعنى الأول فيقولون لا يصح إطلاقه واستعماله في كلام الله، وعرفنا السبب. فإذا لعل في الأصل تستخدم للتوقع، إلا أن التوقع لا يليق أن يستعمل في كلام الله بالمانع الذي ذكرناه، فقالوا هي إذن للتحقيق. هذا بيان ما ذكره المؤلف رحمه الله. وبالنظر في استخدامات أهل العلم لهذه اللفظة لعل في القرآن، نجد أنهم يحملونها على معنى من معاني الثلاث، يهمنا منها هذين المعنيين المذكورين في كلامنا آنفا، لكن نرتب الكلام فيهما على وجه يمكن ضبطه، لأن هذا من الضوابط التي يحتاج إليها الإنسان في التفسير، وهو شيء مضطرد دائما. فيقال المعنى الأول لعل أن تأتي كما قال المفسر للتوقع، للتوقع، للترجي أو الإشفاق، ويجوز ورود ذلك في كلام الله عز وجل، إلا أن الترجي ها هنا واقع من المخاطر وليس من الله عز وجل. الترجي إذا كان واقعا من المخاطر فلا إشكال في حمل الآية هذه وغيرها عليه، يعني اعبدوا ربكم فإن هذا أرجى لكم بتقوى، ترجون بعبادته أن تنالون التقوى. فهذا بالنسبة للعابد بالمثلث، لا إشكال في حملها إذن على التوقع على هذا الوجه، أن يقال إن التوقع حاصل ها هنا من العابد، فهو يرجو تقوى الله بعبادته، فهي على بابها، وهذا لا إشكال. أما إذا فهمناها كما فسرناها أولا فهذا لا شك أنه ممنوع، إذا جعلنا التوقع ها من المخاطب في الآية فهذا لا شك أنه ممنوع، أما إذا جعلناه من المخاطب فإنه نعم يرجو بعبادته تقوى، فهذا تحريض وتهييد على العبادة، لأنها سبيل موصل إلى التقوى، يرجو بها الإنسان أن يكون من المتقين. والوجه الثاني وهو ما ذكر المفسر أنه للتحقيق، يقال أن لعل تكون للسببية، لعل تكون للسببية، فهذا بالنسبة إلى المعبود، بالنسبة إلى المعبود إلى الله سبحانه وتعالى، عبادته تكون سببا لتقوى، عبادته تكون سببا لتقوى، وهذا هو ما ذكره المفسر. وبهذا يظهر أن من قال من أهل العلم إن لعل على بابها فكلامه متجه ولا إشكال فيه، وأما المنع من حملها على بابها فهو بالمعنى الذي ذكرناه في توجيه كلام المفسر، والأجود أن تبقى على الأصل، على أصل استخدامها للترجي، إلا أن الترجي هنا بالنسبة للمكلف والمخاطب، وإن جعلت للتحقيق فيقال فيها عندئذ إنها سببية، لعل تصبح سببية. ومن أهل العلم من يذهب فيها يعني إلى قول ثالث، لكن هذين القولين أجود ما يقال في لعل في القرآن باضطراد، فمن قال من أهل العلم في أي موطن إنها للترجي ففهمنا كلامه، ومن جعلها للتحقيق فيقال مرادهم بالتحقيق السببية، هذا هو المراد بالتحقيق السببية. إذا نظرنا في ذلك فإن الكلام متجه وفق ما ذكره المفسر رحمه الله بأن العبادة سبب للتقوى، العبادة سبب للتقوى، وعلى هذا فالعبادة شيء والتقوى شيء آخر، لأن من أهل العلم من يفسر أحيانا العبادة بالتقوى والتقوى بالعبادة، وهذا واضح، يعني عبادة الله هي تقوى الله أو تقوى الله هي عبادة الله، هذا بين، لكن هنا لا يجوز، وإلا لكان معنى الكلام اعبدوا ربكم ها لعلكم تعبدون أو اتقوا ربكم لعلكم تتقون، وهذا لا يصح، هذا لا يصح، فالعبادة ها هنا شيء يوصل إلى التقوى، فالتقوى هي الجزاء والعبادة هي السبب. ومن أهل العلم بالتفسير من قال إن لعلكم تتقون ها هنا تعليل للقلب، يعني تأملوا في المعنى، كل ما ذكرناه آنفا إنما هو في كون العبادة اعبدوا ربكم لعلكم تتقون، من أهل العلم قال خلقكم وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إذن هذا معنى جديد وهو خلاف ما ذكره المفسر. والكلام في توجيه الآيات والمعاني وفق ما يذكر في مثل هذه النكت لو أردنا أن نشتغل به لأمضينا وقتا طويلا جدا، إلا أننا ننبه أحيانا على بعض النكت بغرض من الأغراض يستفاد منها، وليس مرادنا التنبيه على كل ما يصح أن يقال في الآيات وكل ما توجه به الآيات، لا، نحن نجري فقط وفق كلام المفسر، فمقصود من هنا التنبيه على أمر سأذكره توجيها لكلام من قال إن التعليل هنا إنما هو للخلق. طيب لو تأملنا في المعنيين المذكورين آنفا في لعل إذا جاءت للترجي أو تأتي للسببية، فيقال على هذا القول إن الخلق خلقكم لعلكم فتقول لا يصح أن يأتي إذا جعلنا لعل للسببية، فيقال خلق الناس سبب لتقواهم، هذا لا يجوز، لأن الله عز وجل يقول ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، خلق الله لجهنم كثيرا من الناس، فهذا لا يتجه مع قولنا نقول هنا خلقهم وصار خلقهم سببا للتقوى، بل المعنى الأول هو الذي يتجه، أما الثاني على هذا القول فإنه لا يتجه، الثاني لا يتجه هنا، لأن الله عز وجل يقول ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. هذا ما يتعلق بهذه الآية، ويبقى أن نشير إلى أصل جليل في القرآن نختم به الكلام على الآية قبل أن ننتقل إلى ما بعدها، وهو أصل النداء. فإن النداء في القرآن كثير جدا كما تعرفون، إلا أنه لم يأتي إلا بياء، وياء حرف النداء الأصل، وللنداء أدوات أخرى، إلا أن أصل الباب هو ياء، ولم يأتي النداء في القرآن إلا بها، لم يأتي النداء في القرآن إلا بها، هذا ما ذكره جمع من أهل العلم، إلا أنه يقال في قول الله عز وجل أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما بقراءة التخفيف، وهي قراءة حمزة ونافع وابن كثير، تخفيف الميم، زعم بعضهم أن الهمزة هنا للنداء في هذه الآية أمن هو قانت، فهي للنداء، إلا أن هذا غريب، فالأصل أن النداء لم يأتي في القرآن إلا بياء، إلا على قول في هذه القراءة، في قراءة حمزة والحرميين، والأصل في ياء أنها للنداء، وهو عامة استخدامها في القرآن، لكنها جاءت في القرآن لغير النداء، جاءت للتنبيه، فإذا كانت للنداء فلا تدخل إلا على الجمل الاسمية، وإذا جاءت للتنبيه صح دخولها على الجمل الاسمية والفعلية، ومن ورودها للتنبيه دخولها على ليت في القرآن، فإن ليت ليست منادى، ليت ليست منادى، فيقال هنا يا للتنبيه وليست للنداء، وهذا تجدونه كثيرا في كلام المفسرين، الغالب أنهم يجعلون دخولها على ليت للتنبيه وليس للنداء، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون، فكأنها بمعنى ألا ليت قومي يعلمون. ومن أهل العلم من المتقدمين خاصة من يجعلها على بابها حتى في هذا، ويقدر عندها منادا محذوف، يقدر عندها منادا محذوف جعلا لها على الباب الأصلي الذي وضعت له وهو النداء، وهكذا الكلام في قول الله عز وجل ألا يسجدوا لله، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبث، في قراءة الكسائي بتخفيف ألا وبجعل اسجدوا فعل أمر ألا يا اسجدوا لله، هكذا قرأ الكسائي، فجعلها بعض أهل العلم من التنبيه وجعلها بعضهم على بابها في النداء وقدر منادى محذوف ألا يا قوم اسجدوا لله. فهذا هو أصل الكلام في هذا الحرف وهو كثير فاشن في القرآن. ومثل هذه الأصول والضوابط والقواعد إذا اشتغل بها طالب العلم في أول اشتغاله بعلم التفسير بنى نفسه على أصول لا تنخرم ولا يضطرب معها الكلام أبدا. ولهذا كلما وجد المجتهد في هذا الباب شيئا من مثل هذه القواعد فأفرده بالتدوين اجتمع عنده شيء من القواعد لا يجتمع عند أحد، لأن كثير من هذه الأشياء لا تستخرج إلا بالاستقراء ولا يجدها الإنسان إلا بإكثار النظر في المطولات وبإيراد الأمثلة عليها للانتباه إلى عدم انخرام مثل هذا الكلام. وربما يمر يعني معنا بين الحين والآخر شيء من مثل هذه القواعد في تلافيك الكلام. فأقول ينبغي على من أراد الاجتهاد في هذا العلم الجليل أن يفردها بالتدوين، يعني يدونها في مذكرة أو في دفتر مستقل ويكثر من مراجعتها والنظر إليها، فإن هذه أهم مما يذكر في علم التفسير، لأن هذه هي أصول علم التفسير وهذه هي طريقة السلف المتقدمين في الكلام على علم التفسير. ولهذا تجد كلامهم قليلا لأنهم يهتمون بذكر القواعد والجمل. ابن عباس رضي الله عنهما يقول مثلا كل حرف يذكر فيه القنوت فهو الطاعة، خلاص يكفي هذا، أينما ذكر القنوت في القرآن فهو بمعنى الطاعة. هذا تقعيد ينفع للمبتدئ نفعا عظيما أحسن من الكلام على الآيات لفظة لفظة وجملة جملة. إلا أن المرأة عندما يتكلم على الآيات كلمة كلمة يستفيد من هذا استخراج النكت التي لا تتكرر وتطبيق هذه القواعد، فهذا التطبيق هو الذي يؤصل علم الإنسان. إذا ضبط الأصول ثم جاء فاشتغل بإيرادها وتطبيقها على هذه الجزئيات استقامت معه الأصول والفروع، وهذا هو العالم. هذا هو العالم، ليس العالم الذي يذهب فيحفظ معاني الكلمات ويحفظ أسباب النزول ثم يأتي ويريده، هذا كل إنسان يستطيعه، لكن العالم هو الذي تصبح عنده الملكة بحيث يتكلم وفق قواعد ووفق أصول ويستطيع أن يناظر. وإذا جاءه إنسان فألحد في كلام الله فحمله على غير وجهه استطاع أن يبطل كلامه بنفسه بدون حاجة إلى الرجوع للكتب، فيستطيع أن يناظر، بخلاف الثاني لا يستطيع أن يناظر، لا يستطيع أن يقيم الحجة، لا يستطيع أن يورد الأدلة التي تبطل شيء من الأقوال المبتدعة والمخترعة في كلام الله عز وجل. فحاجتنا إلى كثير من هذه القواعد شديدة وماسة. ولهذا فالمختار في مسألة أيهما أفضل، الإكثار من قراءة القرآن أو التمهل في قراءته مع التدبر، المختار في هذه المسألة التفريق بين العالم وغير العالم، فيقال غير العالم الأفضل في حقه الإكثار، وأما العالم فالأفضل في حقه التمهل والتدبر، لأن هذه العبودية ليست إلا له ليست للعامة، وهذه العبودية لا يحصلها إلا العالم، التدبر والنظر في المعاني وتوجيهها وحل الإشكالات التي قد تأتي، هذا لا يتأتى إلا بالتأمل والتروي في القراءة، بخلاف العامي فإنه لا يفهم لا يتبصر، فهذا الأفضل له أن يكثر من القراءة. ولهذا فالواجب على أهل العلم فيما يتعلق بكلام الله عز وجل زائد كثيرا على الواجب في حق العامي. العامي كلام الله عز وجل عنده في الغالب للبركة من أجل الثواب، بخلاف العالم فإن العالم يجعل علومه كلها في أي علم من علوم الشريعة بل حتى علوم العربية تدور على كلام الله عز وجل. وتلحظون كم يمر بنا كثير من القواعد النحوية والصرفية والبلاغية، كل هذا إسراء لعلم الإنسان. وتمر بنا أمثلة على شيء من هذه القواعد، من راجع معها كتب القواعد سواء في النحو أو الصرف أو في البلاغة لا يجد هذه الأمثلة،
لا يجد هذه الأمثلة، يجد أمثلة معدودة محصورة يكررونها وينقلونها من كتاب إلى آخر، بينما يجد في مطولات التفسير التي تهتم بعلوم العربية عشرات بل مئات الأمثلة التي لا ذكر لها في كتب التأصيل والتقعيد، فكتب النحو شروح الألفية ونحوها وكتب الصرف وكتب علم المعاني والبيان. فهذا الاستطراد إنما أريد به التذكير على كيف ينبغي أن يشتغل الإنسان بدرس التفسير اشتغالا يجعله بإذن الله من أهل العلم، ولو طال الأمر ولو استغرق سنوات، لا يظن الإنسان أن هذا يتأتى في سنة أو سنتين أو حتى عشر، لأن هذا من الله عز وجل، هذا العلم من الله عز وجل. كلما ازداد اجتهاد الإنسان وكلما سلم قلبه من الذنوب والمعاصي صار مناسبا لقذف هذا النور الرباني في قلبه، فهذا أمر يحتاج إلى اجتهاد ويحتاج إلى شيء من التقوى والخشوع والإخبات والإنابة إلى الله عز وجل ليطهر المرء قلبه لكي يكون محلا لأشرف هذه العلوم وهو العلم بكلام الله عز وجل. نعم.
الذي جعل خلق.
نعم. الذي هنا الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعله، فهذا الوصف متعلق بالآية السابقة، الذي خلقكم الذي جعله، وجعل تأتي بمعنى خلق وتأتي بمعنى صير. إذا جاءت بمعنى خلق فإنها تأخذ مفعولا واحدا، وإذا جاءت بمعنى صير فإنها تحتاج إلى مفعولين، ولهذا تجد أن هذين القولين يذكران كثيرا في هذه الآيات، يذكران كثيرا، إما أن تتعدى لمفعول وإما أن تتعدى لمفعولين. جعل إذا تعدت لمفعول فالمفعول الثاني يعربونه حالا، يعربونه حالا، وإذا صارت بمعنى صيرة أخذت هذين المفعولين، فالمفعول الثاني هنا يبقى على أصل مفعول ثاني لا يعرب حالا. ولهذا تجد بعض المفسرين أحيانا لا ينبه هل هي بمعنى كذا أو بمعنى كذا، لكن ينبه إذا أعرب الكلمة الثانية، فإذا قال مفعول ثاني فتعرف أنها بمعنى إيش؟ صيرة، وإذا قال حال فتعرف أنها بمعنى نعم خلق. فلهذا قد لا يحصل التنبيه خاصة في بعض المختصرات، لكن الأليق للمبتدئ أن ينبه على معناها وأن ينبه على إعرابها، ثم بعد ذلك يضطرد معه هذا في القرآن من أوله لآخره، تقول بمعنى خلق فعلى هذا المفعول الثاني هنا يصبح حال، أو تقول بمعنى صير فتأخذ مفعولين. ونسينا أن نتم الكلام على المعنى المتعلق بالآية الأولى عندما قلنا لعلكم تتقون، هل يتعلق بالعبادة أو يتعلق بالخلق؟ الأجود أن نمشي على ما ذكره المفسر فنقول لعلكم تتقون متعلق بالعبادة ليس متعلقا بالخلق. لما؟ لأن أصالة الكلام هي عن موضوع العبادة وليست عن موضوع الخلق، فتعليق الكلام على الكلام الأصلي أجود من تعليقه على الكلام التابع الذي قد يأتي استفرادا وقد يعرب إعراب الفضلة كالحال ونحوه، يعني ليس أصيلا في الكلام، يتم الكلام بدونه. فهنا ما هو الموضوع الأصل في هذه الآية؟ الأمر بالعبادة. أما ذكر الخلق فإنما سيق للاحتجاج على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق العبادة، فليس هو الأصل في الكلام، الأصل في الكلام ما هو؟ الأمر بالعبادة. فتعليق التقوى بالكلام الأصل خير من تعليقه بهذا الكلام المعترض، لأن قوله الذي خلقكم والذين من قبلكم هو أشبه بالاعتراض وهو وصف، فهذا الكلام ليس من أصل الآية بل هو زائد فيها، لكن الزيادة سيقت للمعنى الجليل وهو إقامة الجدل والاحتجاج على وجه استحقاق الله سبحانه وتعالى وحده العبادة دون غيره من آلهتهم وأصنامهم. فالأجود أن يعلق الكلام بالكلام الأصل الذي سيق الكلام لأجله. ولا بد أن ننتبه إلى أن هذا الأمر هو من وسائل الترجيح. من وسائل الترجيح معرفة المعنى الأصلي والمعنى التابع، معرفة الكلام الذي أعرب إعرابا أصليا والكلام الذي يعرب إعراب الفضلات والزوائد والتوابع والمتممات. لماذا؟ من أجل الترجيح عند التعارض، من أجل الترجيح عند التعارض. وهذا الأمر له آثار جليلة خاصة في علم الفقه، في علم الفقه كثيرا من الأحيان ما يحصل خلاف في توجيه آية أو حديث، فمن وسائل الترجيح الترجيح باعتبار ربط الكلام بالكلام الأصلي، وترجيحه على ربطه بالكلام الزائد أو المتمم ونحوه مما جاء في تلاثيث الكلام ليس في أصالته. نعم.
الذي جعل خلق لكم الأرض فراشا حال بساقة.
نعم. حال يعني ينبه هنا أن هذا أول مرة يأتي، فنبه أن هذه بمعنى خلق، وأن ما يمكن أن يعرب مفعولا ثانيا إنما يأتي بهذا المعنى حال. الذي خلق لكم الأرض حال كونها ممهدة، والحال أنها ممهدة مبسوطة نافعة للسكنى. طيب على المعنى الثاني، صير الأرض فراشا بعد أن لم تكن، هذا المعنى الثاني. إذا قلنا جعل بمعنى صير، فالتصير يكون من حال إلى حال كما نعرف، التصير يكون تغيير من حال إلى حال. فيقال هنا صير الأرض فراشا لكي تناسب للسكنى بعد أن لم تكن، فالتصير فيه هذا النقل، فيه هذا النقل بخلاف المعنى الأول خلق، أي خلقها والحال أنها مهيئة للسكنى. نعم.
حال بساقا يفترش.
نعم. إذن أولا أعربها لكي ينبه على ما يتعلق بمعنى خلق، ثم ثانيا بين معناها. فراشا هي ممهدة. نعم.
بساقا يفترش، بساقا يفترش لا غاية في السلابة أو الليونة، فلا يمكن الاستقرار عليها.
نعم. فلا يمكن الاستقرار عليها، هذا تفسير لقوله لا غاية في الصلابة والليونة ولا الليونة. لو كانت غاية في الصلابة لما صلحت للسكنى، لما اشتغل فيها الناس بالتعمير والبناء ونحوه، لو كانت حجرا صلدا لا يصلح لشيء. ولو كانت غاية في الليونة لما تم الاستقرار عليها. فإذا هذا بيان لما لم تكن غاية في الصلابة ولا الليونة، فهي مفروشة ممهدة جعلت مهادة. نعم.
والسماء بناء سقفا.
نعم. والسماء بناء الكلام فيها كقوله الأرض فراشا، فإما تكون بمعنى خلق وإما بمعنى طيرة. فعلى الأول قوله بناء ماذا تعرف إذا قلنا خلق؟ حال، يعني والحال أنه خلق السماء والحال أنها سقفا. نعم. أو تصبح بمعنى صيرة، صير السماء بناء. والبناء مصدر ويراد به المفعول أي المبني، فالسماء مبنية. وفسر المؤلف هذا البناء بماذا؟ بالسقف، أخذ من قول الله عز وجل وجعلنا السماء سقفا محفوظا، أي مبنية على هيئة السقف، مبنية على هيئة السقف. هذا من تفسير القرآن في القرآن، وإلا ليس معنى البناء في اللغة السقف، لا، البناء أعم من ذلك. نعم.
وأنزل من السماء ماء فأخرج به من أنواع الثمرات رزقا لكم.
نعم. وأنزل من السماء ماء، الكلام في ذلك بين، ولا نريد أن نخرج عما ذكره المفسر، لأن المعنى بين. وأنزل من السماء ماء فأخرج به، ماذا أضاف؟ من أنواع بين. وأنزل من السماء ماء فأخرج به، ماذا أضاف؟ من أنواع، من أنواع الثمرات رزقا لكم. لما جعل المعنى هنا؟ لإرادة التنوع، لأنه فيما سيأتينا لو نظر في كلامه جعل الرزق شاملا للناس ولدوابهم وأنعامهم، فاحتاج أن يجعل الثمرات إذن على سبيل التنوع. فالثمرات المرادها المطعومات، أنواع المطعومات الصالحة للإنسان والصالحة لدواب الإنسان. وأنبه هنا على شيء ذكره صاحب الكشاف، ومعلوم أنه من أئمة المفسرين خاصة فيما يتعلق بالمعاني والبيان، يعني بعلوم العربية خاصة علمي المعاني والبيان، لأنه قال في قوله من الثمرات، قال هذا من القلة التي يراد بها الكثرة. ما معنى هذا؟ ولماذا نبكي به هنا؟ الثمرات معلوم أنها في مقام الامتنان من الله عز وجل، الله عز وجل يمتن علينا لأنه أغدق علينا من أنواع الثمرات، فليس المراد بالآحاد الثمرات، بل كما قال المفسر أنواع هي أنواع، وكل نوع يدخل تحته من الأفراد الشيء الجليل والعظيم. هو يقول هذا من القلة التي يراد بها الكثرة، معلوم أن المراد هنا الكثرة، أنواع وأجناس لا أول لها ولا آخر. فلما يقول من القلة التي يريد بها الكثرة؟ لأن الثمرات جمع، من أي أنواع الجمع؟ نعم، جمع مؤنث سالم، والعادة أن الجموع السالمة هي من جموع القلة، جمع المذكر وجمع المؤنث سالمين من جموع القلة. فكأنه يقول هذا إشكال، لما نقول الثمرات إذا هذا جمع قلة، وهذا لا يتناسب مع الامتنان، فيقول هذا جمع قلة لكن أريد به الكثرة، كما جاء في قول الله عز وجل كم تركوا من جنات وعيون. فإن المفسرين هنا لا يختلفون أن المراد كم تركوا من جنان وليس المراد جنات، المراد الجنان، يعني تركوا شيئا عظيما من جنان الدنيا بفعل ظلمهم وبطشهم، لكن ما ذكره الزمخشري يعني فيه ذهول يستغرب منه. والسبب أننا نعرف من علم الأصول أن من صيغ العموم الجمع المعرف بأن، فإذا قوله من الثمرات، الثمرات جمع معرف بأن، يفيد العموم والكثرة، يفيد العموم والكثرة، بخلاف ثمرات، فإن الثمرات جمع قلة، أما الثمرات فإنه للكثرة، واستفدنا الكثرة من وجود أن التي دخلت على الجمع فأفادت العموم، فما ذكره ليس بمستجد، بل هو ذهول منه عن مثل هذه الصورة، فينتبه إلى مثل هذا. فإذا الثمرات هنا على بابها، وأنها وضعت للكثرة، بخلاف ما لو كانت منثرة فهذا يختلف، لكن عندنا هنا إفادة العموم جاءت من دخول أل على الجمع، فهذه بخلاف مثل قول الله عز وجل كم تركوا من جنات، فهذه أريد بها التكفير، ولا شك إلا أن لفظها هنا لفظ القلة. نعم،
رزقا لكم تأكلونه وتعرفون به دوابكم.
نعم، وهذا من إرادة العموم بهذه الثمرات، وأنها بمعنى المطعوم، وأن المطعوم يدخل فيه الناس ومن يتبعهم. فقوله رزقا لكم أي للمخاطبين، ودخل فيه تبعا دوابهم، يدخلون تدخل الدواب تبعا، وهذا كما قلت هو الذي حمله على أن يجعل الثمرات محمولة على التنويع وعلى الأجناس. نعم.
فلا تجعلوا لله أندادا شركاء في العبادة.
نعم، فلا تجعلوا لله أندادا، الفاء هنا للسببية، يعني رزق الله عز وجل لكم وإنعامه عليكم، هذا الإنعام سبب لإفراد الله عز وجل بالعبادة. فلا تجعلوا لله أندادا، ما قبله سبب لهذا الطلب، لهذا النهي. والأنداد جمع ند، والند يطلق على المقاوم المضاهم، مثلا كان أو ضدا أو خلافا. المثيل إذا صار مقاوما مضاهما صار ندا، وهكذا إذا كان خلافه أو ضده. وجعل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من اتخاذ الأنداد كما صح عنه رضي الله عنه، من اتخاذ الأنداد شيئا من شرك الألفاظ، كما ذهب في الأثر الذي تحفظونه جميعا وأورده شيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، وقد رواه ابن أبي حاتم بسند جيد. فجعل قول لولا فلان من اتخاذ الأنداد، ولولا البط في الدار لجاءنا اللصوص، ولولا كلب هذا، ونحوه من الألفاظ التي تنتشر بين الناس من إسناد الفعل لغير الله، جعل كل هذا من اتخاذ الأنداد. نعم، وهذا من إرادة العموم بهذه الآية، أن اتخاذ الأنداد قد يحصل حتى باللفظ، وإن لم يقصد المتكلم هذا المعنى، أنه إن قصد هذا المعنى فلا إشكال في أن هذا الشرك أكبر، لا إشكال فيه. لكن إنسان يعني هنا أسند الفعل إلى السبب المباشر فقط، إلى السبب المباشر، فجعل ابن عباس رضي الله عنهما هذا من اتخاذ الأنداد، وهذا من فقه السلف رحمهم الله ورضي عنهم. نعم.
وأنتم تعلمون أنه الخالق ولا يخلقون، ولا يكون إلها إلا من يخلق.
نعم، وأنتم تعلمون، ذكر أولا ما يدل على احتياج العلم هنا إلى مفعوله، يعني وأنت تعلم أن الله الخالق وأنهم لا يخلقون. وهذه عادة المفسر كما مر معنا وسيمر معنا كثيرا جدا، يجعل الكلام كثيرا يحتاج إلى معمول، فيكون هذا من الحد للاختصار، ويجوز أن يكون من الحد للاقتصار، يعني لا نحتاج إلى تقدير، فيكون فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم من أهل العلم، يعني لا يليق بكم هذا، لا يليق بكم هذا. فهذا ما يذهب إليه بعضهم ويقولون هذا أجود من أن نجعل الكلام يحتاج إلى تقدير محذوف لا يتم المعنى إلا به. وما ذهب إليه المفسر كما قلنا هي عادته في الغالب، هي عادته في الغالب يجعل الكلام يحتاج إلى محذوف، فيقول وأنتم تعلمون أنه الخالق وأنهم لا يخلقون، فهنا أن وما دخلت عليه سدت مسد مفعولي علم، يعني قامت مقام المفعول لهذا الفعل، وأنتم تعلمون أنه الخالق وأنهم لا يخلقون. وهذا تمام الدليل، هذا تمام الدليل الذي سيق هذا السياق من أجل نصبه وإثبات استحقاق الله عز وجل وحده لا شريك له العبادة. نعم، عيدا.
وأنتم تعلمون أنه الخالق ولا يخلقون، ولا يكون إلها إلا من يخلق.
نعم، ولا يكون إلها إلا من يخلق، يعني تقدير الكلام أنه مبني على مقدمات، فكأنه يقول لهم أولا من هو الإله؟ الإله هو الذي يخلق، هذا أول شيء في الدليل، الإله هو الذي يخلق، يعني الذي يستحق العبادة هو الذي يخلق. طيب المقدمة الثانية، الله عز وجل يخلق، وأندادكم أو الأنداد أو الآلهة لا يخلقون، ولهذا قال لهم أفمن يخلق كمن لا يخلق قل هل من شركائكم من يهدي، ونحوها من الآيات الكثيرة جدا في السور المكية. طيب إذن ما هي نتيجة هذا الكلام؟ إذا قلنا الإله هو الذي يخلق والله عز وجل هو الذي يخلق وآلهتكم لا تخلق، ما هي نتيجة هذا الكلام؟ نتيجة هذا الدليل الله عز وجل هو المستحق، ما دام أنه وحده الذي يخلق وأن آلهتكم لا تخلق تخلق، وأننا اتفقنا على أن الإله هو الذي يخلق، فالنتيجة هي أن الله وحده هو الذي يستحق العباد. وهذا كما ترون من أسهل الأدلة وأوضحها وأكثرها نصاعة، يفهمها العالم والجاهل، ويفهمها الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، ولهذا كثر الاحتجاج بجنس هذه الأدلة في كلام الله سبحانه وتعالى، لأنها أدلة لا تقبل المناظرة ولا تقبل الاعتراض ولا تقبل الجدل، ولهذا لا يملكون إلا التسليم. نعم.
وإن كنتم في ريب شك مما نزلنا على عبدنا محمد من القرآن.
نعم، وإن كنتم في ريب، لا زال الخطاب معهم، ولا شك أنهم هم أهل الريب. وإن من أدوات التعليق، من أدوات الشرط، وأدوات الشرط تحيل الكلام إلى المستقبل، لأن التعليق لا يكون إلا للمستقبل، فحتى لو كان الكلام في لفظه لفظ المضي فإن المعنى يكون في الاستقبال، تقول إن جاءك زيد فأكرمه، وجاءك معلوم أن لفظه للماضي، لكن الكلام يكون لمعنى ماذا؟ يعني لمعنى الاستقبال، بمعنى الاستقبال. فإذا الكلام هنا ينبغي أن يكون للاستقبال، وإن كنتم في ريب، لكن عندنا إشكال، وهو أن الريب حاصل فيهم فعلا، يعني الريب ليس مستقبل بل هو حاصل، ولهذا يذهب كثير من المفسرين إلى تأويل المعنى فيقولون إن دام بكم الريب، لأن الاستمرار هو الذي يحصل في المستقبل، لما احتاجوا إلى هذا التأويل لهذا المسلك، وإلا معنى الآية واضح، معنى الآية واضح، لكنهم احتاجوا إلى هذا التأويل كما قلنا من أجل أن يبقى الكلام متجها على أنه لا يكون إلا للمستقبل، كما قالوا في قول الله عز وجل، وهذه من الآيات المشهورة، إن كان قميصه قدا من قبل وإن كان قميصه قد من دبر، لأن إن من أدوات التعليق فلا شك أنها للمستقبل، لكن الحال أن القميص كان فعلا قد حصل وفعل، ولهذا يقولون تأويل إن كان قميصه يعني إن تبين، والتبين متى سيحصل؟ في المستقبل. فهذا الذي يحوجهم إلى التأويل. طيب إذا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نجيب على الأسئلة التي جاءت في الدرس الماضي. الأخ يسأل هل المشبه بالظلمات الكفر نفسه أم أنه ذكر الكفر في القرآن؟ فلو كان الثاني فكيف يكون في القرآن ظلمات؟ نعم، يعني هذا الإشكال، يعني أنا خشيت أن يقع في يعني نفوس بعض السامعين، وقد نبهنا إلى ذلك. الآية الكلام على قول الله عز وجل
أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، فالظلمات في الصيب وليست في القرآن. ونبهنا في عدة مواطن إلى الفرق بين المشبه والمشبه به، فإذا قلنا الظلمات في الصيب هذا لا يعني أن الظلمات في القرآن، لكن ننظر ما هو المشبه به الذي يشبه الظلمات في القرآن، وهو ما ذكر المفسر رحمه الله أنه ذكر الكفر أو شيء من الوعيد أو التهديد ونحو ذلك، فلا إشكال في ذلك، لا إشكال، لأننا نقول الظلمات في الصيب وليست في القرآن. ومعلوم أن المشبه هو ذكر الكفر في القرآن ونحوه من أسباب الحيرة والاضطراب، على ما ذكرنا من أن هذا التشبيه إنما هو تشبيه مركب وليس تشبيه مفرد. فأي شيء يتعلق بالمثل فلا يعني أنه موجود في المشبه به، يعني إذا قلنا المثل هو كظلمات أو يعني كصيب فيه ظلمات ورعد وبرق فلا يعني أن الرعد والبرق موجود، لا، لكن ننظر في الشيء الذي يشبه الرعد والبرق، هذا إذا قلنا هو تشبيه مفرد. أما إذا قلنا بمذهب الجمهور وأن التشبيه هنا تمثيل، فالنظر هو في المعنى الإجمالي المشترك بين هاتين الصورتين وليس للمعاني الإفرادية المذكورة في المفردات التي بلغت كما مر معنا في المرة الماضية 8 مفردات، ليس النظر هكذا. نعم. أئمة الكفر هل يعلمون أنهم على خير محض أم يعلمون أنهم على شر فهم يستكبرون؟ فيهم هذا وهذا، فيهم من يظن أنه يحسن صنعا كما قال الله عز وجل وجوه في سورة الغاشية عاملة ناصبة لسعيها. نعم الآية. نعم. وجوه يومئذ ناصبة
خاشعة.
نعم. عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. فهؤلاء من أئمة الكفر ويحسبون أنهم يحسنون صنعا عاملا، يجتهدون في العمل والعبادة وينصبون، ووجوههم خاشعة فيها يعني على قول خاشعة في الدنيا ففيها ذل وعبادة، إلا أنهم لا يعبدون الله عز وجل لأنهم من الرهبان والنصارى مثلا. نعم. فهؤلاء يظنون أنهم يحسنون صنعا، ومنهم من هو مستكبر يرى الحق ويعرفه، كما أخبر الله عز وجل عن فريق آخر الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فمنهم هذا ومنهم هذا، والكل من الكفار، الكل كافر مخلد في النار والعياذ بالله. هذه أسئلة عن التفسير العلمي وتفسير الرعد والبرق لأنها كذا وكذا مما يذكر في علم الطبيعة، وهل يصح تفسير القرآن به وما يتعلق بالكلام عن التفسير العلمي والإعجاز العلمي؟ أما الكلام عن التفسير العلمي والإعجاز العلمي فليس هنا موطنه، لأن الكلام فيه يطول ويحتاج إلى ذكر ضوابط، لأن بهذه الضوابط يميز بين الحق والباطل مما يذكر في هذا العلم فيما يتعلق بالإعجاز العلمي وفيما يتعلق بالتفسير العلمي، لأن كون الشيء هذا واقع وفيه معجزة لله، فيه معجزة في هذا الكون وأنه من آيات الله، هذا شيء. الشيء الآخر أن نحمله على تفسير هذه الآية، هذا شيء آخر، هذا قد يكون من الإلحاد في كلام الله سبحانه وتعالى، وهو حمل الكلام على ما لا يجوز حمله عليه لموافقته لمخالفته السياق أحيانا، فليس كل حق يفسر به القرآن، بل لا بد أن يكون الكلام منسجما مع كلام العرب. وكثير مما يذكره هؤلاء وإن كان حقا في نفسه إلا أن حمل كلام الله سبحانه وتعالى عليه قد يكون من أبطل الباطل، قد يكون من أبطل الباطل حتى وإن كان حقا في نفسه، يعني تجد الذين يتكلمون عن أن هذه المعرفة هل هي يقينية أو ظنية، أقول ليس هذا فقط المراد، حتى وإن كانت المعرفة يقينية، حتى إن كان الشيء مما يشاهد بالأعين، فهذا لا يعني أن نحمل كلام الله عز وجل عليه، بل لا بد أن يكون الحمل صحيحا بمقتضى الكلام العربي، بمقتضى توجيه العرب. نعم، هذا لا بد منه. فل ولهذا إذا صار الكلام متجها وفق كلام العرب ومنسجما وكان المعنى حقا في نفسه صح تفسير الكلام به سواء في هذه الآية أو في غيرها من الآيات. ورأيتم أننا في هذه الآية لم نحمل الآية يعني على ما حملها عليه المفسر من تفسير الرعد بأن المراد به الملك مع ورود هذا في السنة وأن الرعد هو ملك من الملائكة موكل بأمر السحاب، لكن هذا لا يعني أن نحمل كلمة رعدها هنا على هذا المعنى، وقلنا الأجود أن يحمل الرعد على المعنى اللغوي الذي هو الصوت الشديد والبرق هو اللمعان الذي يأخذ بالألباب، لأن هذا أجود وأوفق للمعنى فيه يعني في السحاب هذه الظلمات وهذا الرعد والبرق. أما لو حملناه على الملك فلا يظهر المثل، لا يظهر المثل ها هنا، فكون الشيء حق لا يعني أن يفسر به القرآن. وإن كان عادة المستغلين بالتفسير بالمأثور أن يذكروا مثل هذه الأحاديث في مثل هذه المواطن كما صنع يعني غير واحد منهم، يعني لو راجعنا كلام الحافظ ابن كثير أو ابن أبي حاتم أو ابن جرير نجد أنهم يذكرون هذا الحديث يذكرون هذا الحديث، لكن هذا لا يعني أن يصح الحمل عليه، مع أن تفسير الرعد أن الرعد هو ملك هذا شيء صحيح، لكن أن يحمل هذا السياق عليه هذا قد يكون فيه نوع إشكال، قد يكون فيه نوع إشكال. لكن في مثل قول الله عز وجل ويسبح الرعد بحمده نقول هنا نعم الرعد من هو؟ هو الملك، الرعد هو الملك الذي يسبح، فهناك يتجه لكن هنا قد لا يتجه والعلم عند الله عز وجل. نعم. هذا أخي يسأل عن موقف من الآثار التي رويت عن ابن عباس أن الظلمات والرعد والبرق هي كفر وشك وتخويف، فهذا الكلام موافق لكلام المصنف عندما ذكرنا أنه حمل الكلام على معنى التشبيه المفرد؟ لا أقول هذا ليس من هذا الحمل، لكنه تفسير لبعض هذه المفردات، فإن صح هذا الكلام عن ابن عباس وأن الظلمات والرعد والبرق معناها الكفر والشك والتخويف، فنقول هذه الأشياء نعم هي التي تسبب الحيرة لهؤلاء المنافقين، وهو المراد بالمثل المضروب، يظهر لهم شيء من الحق ثم يظهر لهم شيء من الباطل فيبقون مترددين متحيرين في شك عظيم. والعلم عند الله عز وجل. نقرأ قليلا في القواعد.
انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه التلاوة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم